بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه الدورة العلمية 55 بمجمع أهل السنة والجماعة ببيلا، وهي بعنوان هذا الألباني فأروني مثله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد انتخبنا عدة أبحاث للشيخ العلامة محمد ابن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، متنوعة لندلل على تبحره رحمه الله تعالى في باب الحديث وباب الفقه وباب الاعتقاد. فإننا قد ألمحنا كثيرا إلى أن تألق هذا الرجل لم يكن في ناحية واحدة شأن من يعنى بالحديث دون التربية والدراية بما يكون من فقه واعتقاد ومنهج، ولكن الرجل رحمه الله تعالى قد فتح الله سبحانه وتعالى عليه في هذه الأبواب، فكانت له التقريرات الحديثية، وكانت له التقريرات الفقهية، وكانت له التقريرات العقدية، كذلك من المسالك ما حصل به نفع كبير في هذا الجانب. ولهذا رفع الله سبحانه وتعالى قدر هذا الرجل وصار من علماء العصر الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم، والذين صاروا في مقدمة العلماء الذين انتفع بهم في هذا العصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الأبحاث التي اخترناها لكم إنما أصلها من هذا الكتاب، وهو الدرر الغوالي من كلام العلامة محمد بن نصر الدين الألباني، وبعضها أيضا مقتطفات من كتاب حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه من تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني. نبدأ بذكر شيء عن نشأته وترجمته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول مصنف هذا الكتاب محمد بن إبراهيم الشيباني: أما عن نشأته والهجرة إلى الشام، فقد ولد ناصر الدين في مدينة أشقودرة عاصمة ألبانيا عام 1914 في أسرة فقيرة بعيدة، أنا أختصر بعض الشيء، عن الغنى، متدينة يغلب عليها الطابع العلمي. يعني الشيخ من مواليد 1914، وفقد تخرج والده الحاج نوح نجاتي الألباني في المعاهد الشرعية في العاصمة العثمانية للأستانة قديما، ولد يوم باسطنبول، ورجع إلى بلاده لخدمة الدين وتعليم الناس ما درسه وتلقاه، حتى أصبح مرجعا تتوافد عليه الناس للأخذ منه، هو والد الشيخ ناصر. وبعد أن تولى حكم ألبانيا الملك أحمد زوغو، صار بالبلاد في طريق تحويلها إلى بلاد علمانية تقلد الغرب في جميع أنماط حياته، فطلع عليها تغييرات اجتماعية كانت صدمة هزت أركان تلك البيئة المحافظة المطبوعة بالطابع الإسلامي، فأخذ يسير وفق خطوات أتاتورك أحد معاول هدم الخلافة العثمانية عليهم والله ما يستحق. فألزم المرأة الألبانية المسلمة بنزع الحجاب قسرا، وألزم الرجال بلبس لباس الأوروبي كالبنطلون والقبعة كالحال في تركيا من سقوط الخلافة 1922 إلى يومنا هذا. ومنذ ذلك اليوم بدأت هجرة الذين يريدون دينهم ويخافون سوء العاقبة، فتوجس والد الشيخ خيفة وتوقع أن يسوء الحال أكثر من ذلك، فقرر الهجرة إلى بلاد الشام من هنا هاجر إلى بلاد الشام ففرارا بدينه وخوفا على أولاده من الفتن، ووقع اختياره على مدينة دمشق. طيب، أما عن بداية تلقيه العلم، الشيخ الألباني رحمه الله، فبدأ الغلام المهاجر من ألبانيا دراسته في الشام، وأول ما بدأ بدخول مدرسة الإسعاف الخيرية الابتدائية بدمشق، وكان مقرها بجوار البناء الأثري المشهور بقصر العظم في حي البازورية، واستمر على ذلك حتى أشرف على نهاية المرحلة الابتدائية. وفي هذه الأثناء هبت أعاصير الثورة السورية بالفرنسيين الغزاة، وأصاب المدرسة حريق أتى عليها، فانتقلوا منها إلى مدرسة أخرى بسوق صاروجة، وهناك أنهى الشيخ دراسته الأولى. ونظرا لسوء رأي والدي في المدارس النظامية من الناحية الدينية، يعني أن هو يظن بها سوءا حيث فيها ما فيها من التلبيس في المناهج وكذا، وهذا شأن كثير من المدارس التي تكون في البلاد التي تحكم بغير شريعة الله عز وجل، فقد قرر عدم إكماله الدراسة، يعني الأفضل أنه لا يكمل دراسته، ووضع له برنامجا علميا مركزا قام من خلاله بتعليم القرآن والتجويد والصرف وفقه مذهبه الحنفي. يعني بدأ الشيخ يتحول من المدرسة النظامية هذه إلى مدرسة أبيه ليتعلم منه العلوم الابتدائية، كما أنه تلقى بعض العلوم الدينية والعربية على بعض الشيوخ من أصدقاء والده مثل الشيخ سعيد البرهاني، إذ قرأ عليه كتاب مراقي الفلاح وبعض الكتب الحديثية في علوم البلاغة، وأخذ إجازة من الشيخ راغب الطباخ علامة حلب في زمانه. هذا يرد على من يقول بأن الشيخ ليس له مشايخ، إنما الشيخ له مشايخ لكن مشايخ بلده الذين هم متاحون له، وذلك إثر مقابلة له بواسطة الأستاذ محمد المبارك الذي ذكر الشيخ الطباخ ما يعرفه من إقبال الفتى على علوم الحديث وتفوقه فيها، فلما استوثق من ذلك خصه بإجازته تقديرا واعترافا. وأما عن توجهه إلى علم الحديث واهتمامه به، فتوجه الفتى إلى علم الحديث في نحو 20 من عمره متأثرا بأبحاث مجلة المنار التي كان يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. يقول الشيخ محمد المجذوب في كتابه القيم علماء ومفكرون من حديث دار بينه وبين الشيخ ناصر، وركز الشيخ من بين الموجهين له على السيد رشيد رضا الذي يعتبره من أكبر الرجال أثرا في دفعه إلى دراسة الحديث الشريف. والله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا قدر أسبابه، فقد يتحول الإنسان من انحراف إلى استقامة بسبب عبارة، بسبب كتاب يقع فيه، بسبب عبارة، بسبب موجه يوجهه إلى ذلك، بسبب درس يحضره. وقد يتوجه الإنسان أيضا من طريق بعيد عن العلم إلى طريق كله علم أيضا بسبب توجيه بعض الناس أو حصول موقف من المواقف. الله إذا قدر خيرا قدر أسبابه، لأن سنته الكونية أن الله عز وجل يربط بين الأسباب والمسببات، وإن كان الله عز وجل هو الواهب للنعم وهو الموفق لعباده، فقد يكون الإنسان منغمسا في بيئة كلها استقامة وهداية ومع ذلك يكون أبعد الناس عن التزام ذلك، كما حصل من أبي طالب، أليس هو الذي دافع عن النبي؟ أليس هو الذي باشر صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك أبى إلا أن يموت على دين عبد المطلب. والعكس، فقد خرج من بيت أبي جهل عكرمة رضي الله عنه الذي أسلم وحسن إسلامه وصار من قواد المسلمين، وعمرو بن العاص وخالد بن وليد. فالله عز وجل إذا أراد شيئا سبب أسبابه، ولكنه لا ننسى أن الله عز وجل وهو خالق الأسباب ومسبب الأسباب، إلا أنه سبحانه وتعالى قد يمن على عبده ويوفق عبده، خلافا للمعتزلة الذين يلغون مسألة التوفيق وكذا واعتبروها من ظلم الله سبحانه وتعالى، إذ يهب ويوفق بعض عباده ويخذل بعض عباده. ونقول الله سبحانه وتعالى مالك الملك ومقدر كل شيء، وهو له الحكمة البالغة، فهو سبحانه وتعالى أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمن اهتدى. ولهذا يا أخواني ينبغي على الإنسان أن يتعرض للنفحات، فمن أدام الطرق أوشك أن يفتح له، وعلى الإنسان أن يرمي بنفسه في محاضن الهداية والاستقامة، وأن يبتعد عن معاول الهدم، عسى أن تناله دعوة وعسى أن يسمع كلمة. فمن جاور السعيد سعد وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالمؤمنون الخلص والصادقون والعلماء الربانيون والراسخون العاملون لا شك أن القرب منهم فيه من النفع ما الله سبحانه وتعالى به عليم. وقد يكون الإنسان صغيرا يقفز في حلقات الكبار وما هي إلا سنوات حتى يصبح كبيرا يجلس له الناس من هنا وهناك. وقد يمر الإنسان على مسجد كان يريد أن يبيع وأن يشتري، فلما حضرت الصلاة دخل فصلى فوجد عالما راسخا فجلس في حلقته وقال أنتظر دقائق حتى يفتح الرجل محله، فكانت هي دقائق السعادة، وكانت هي دقائق الاستقامة، وكانت هي دقائق التحول. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وله الحكمة البالغة. فينبغي على العبد أن يرمي نفسه، ومن ذلك الآن مع قلة الراسخين أن ترمي بنفسك في أحضان كتب السلف. فإن فقدت قدوة في زمانك الآن فلن تفقد كتب السلف الربانية التي قامت على الأثر وقامت على النص وقامت على الفهم الصحيح. فعندك في مكتبتك صحيح البخاري، وعندك صحيح مسلم، وعندك السنن الأربع، وعندك المسند، وعندك المعاجم، وعندك كتب الاعتقاد، وعندك كتب اللغة. إذا رمى الإنسان بنفسه في هذه الكتب إذا لم يجد راسخا ولم يستطع أن يذهب إليه وحال بينه وبينه فقر أو شيء من هذا، فعلى الأقل يكون الإنسان بين أحضان الكتب طالبا الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهذا سنجده في ترجمة هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كيف كانت نقطة التحول، كيف كانت نقطة التحول في حياة الألباني ليصبح محدث العصر بحق رغم أنوف من انتقده وشوش عليه وأنه ليس له دراية بالحديث وصنعته وإنما شهرة زائفة. ليس مثل الألباني الذي يأخذ الشهرة الزائفة، ليس مثل الألباني الذي يجمع من هنا وهناك عبر شبكات عنكبوتية فيتزبب الرجل قبل أن يستوي عوده، ليس هذا. وإنما سترى مع أوراق ومع كتب في ساعات وأيام وليال يقضي هذا مع صدق نحسبه كان عليه وإخلاص نحسبه كان عليه، حتى صار الألباني إمام عصره في الحديث بلا مدفع. حتى الذين انتقدوه فإنما كانوا يستفيدون من كتبه والليل والنهار. وهذا أمر مشاهد معروف شهد له به الأكابر رحمه الله تعالى رحمة مساء. ولكن كيف كان التوجه؟ ركز الشيخ من بين الموجهين له على السيد رشيد رضا الذي يعتبره من أكبر الرجال أثرا في دفعه إلى دراسة الحديث الشريف. ويقول الشيخ ملخصا صيغته العلمية بالسيد رشيد رضا على نحو ما يحدثنا الأستاذ المجدوب، هل التقى هو بالشيخ السيد رشيد رضا فوجهه؟ انظر، قال أول ما ولعت بمطالعة من الكتب القصص العربية كالظاهري وعنترة، الشيخ يقول عن نفسي يعني أول ما حبب إليه القراءة كالظاهري وعنترة والملك سيف وما إليها، ثم القصص البولوسية المترجمة كأرسيل لوبين وغيرها، ثم وجدت نزوعا إلى القراءات التاريخية. هكذا إيه كانت نشأة الشيخ في البداية. وذات يوم، اسمع بقى فضل الله سبحانه وتعالى، وذات يوم لاحظت بين الكتب المعروضة لدى أحد الباعة جزءا من مجلة المنار فاطلعت عليه ووقعت فيه على بحث بقلم السيد رشيد رضا يصف فيه كتاب الإحياء للغزالي، ولا يقال الغزالي كما يقول البعض، وقد ذكر أظن النووي رحمه الله تعالى أنه كان يكره هذه التسمية، ويصف فيه كتاب الإحياء للغزالي ويشير إلى محاسنه ومآخذه. ولأول مرة، يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولأول مرة أواجه مثل هذا النقد العلمي، فاجتذبني ذلك إلى مطالعة الجزء كله ثم أمضي لأتابع موضوع تخريج الحافظ العراقي على الإحياء، ورأيتني أسعى لاستئجاره لأني لا أملك ثمنه. اسمع البداية، سبحان الله، إنما هي من بين الكتب المعروضة جزء من مجلة المنار. لو ما ذهب إلى البائع في هذا اليوم، لو ما نزل هذا الجزء اليوم، الله أعلم، قد يكون روائيا تاريخيا وقد يكون قارئا وسع الاطلاع كما ترى كثيرا من المثقفين، ويموت محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى بلا هذا، لكن الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا، أصلا وفرعا. فسعى الشيخ لاستئجاره، استأجر الكتب، ما قال أنا ما عندي مال ولا عندي كذا فأكتفي بهذا، وليس بالإمكان أكثر مما كان، لا أبدا. إنما الحريص يا أخواني لا يتأثر بظروفه، إنما الحريص يتماشى مع ظروفه، فإن وجد فقرا هيأ لنفسه الطريقة في وسط الفقر، إن دخل السجن فيجنته يقرأ ما يقول والله أنا نفسيتي وكذا، أو إذا وجد فتنا في المجتمع ما ينعزل عن طلب الهداية وكذا، وإنما إن انعزل عن الناس لا ينعزل عن طرق الهداية، وإنما يعيش مع كتبه. المستقيم جنته معه في صدره، لا يؤثر فيها غنى ولا فقر ولا سجن ولا سعة، ولا يؤثر فيها اضطهاد، ولا يؤثر فيها ثناء، ولا يؤثر فيها مدح، لأنه إنما يعيش في جنة إنما مبناها على النصوص الشرعية وعلى حياة السلف التي بحق يستصغر الإنسان نفسه عندها. فإذا أردت أن تعرف قدرك فانظر إلى سير الصالحين، ومن فاته أن يعرف قدره في حلق الكبار فلا يفوته أن يطالع سيرهم الآن، وإلا فأكبر محضن يعرف الإنسان فيه قدره أن تجلس أمام عالم شاب رأسه واحدودب ظهره حتى رأيت العلم لا أقول يخرج من لسانه وإنما يقفض من جوارحه، مع صدق تحسبه وإخلاص تظنه فيه والله حسيبه. فمن فته ذلك، من فته أن يكون زميله في الحلقة من بلغ 70، من فته أن يكون زميله في الحلقة من درس منذ 30 سنة، حتى يعرف نفسه ويعرف قدره. فبعض الناس قد يولد شيخا ولا يمر بمرحلة الطلب أبدا، هو قد ولد شيخا، وهذا أصعب نوع وأخطر نوع، الذي ولد شيخا ما يعرف الطلب، ما يشعر بالطالب، ما يعرف مسلك الطلب، هو شيخ، أول ما استقام لم يكن في بلدة شيخ، فمنذ أن قرأ مع أول كلمات تصدر، ومنذها صار شيخا. هذا صعب عليه أن يتراجع، وصعب عليه أن يكابد مراحل الطلب ليعرف الرسوخ، وصعب عليه أن يعرف قدر نفسه، لأنه ما جلس بين يدي من يعرف قدر نفسه أمامهم، ولا يعرف قدر ولا يعرف الإنسان قدره إلا إذا كان في حلق الكبار. أقول يكون زميلك في الحلقة من هو يدبس منذ 30 سنة، من هو قد بلغ 70 من عمره. ولهذا كان أخذ العلم يا أخواني على طريقة السلف في العصور الأولى مما له أكبر الأثر في تكوين شخصيته. فأحمد رحمه الله تعالى لم ينسى شيوخه، وأبو زرعة لم ينسى شيوخه، ولا ابن القيم نسى شيوخه، ولا ابن رجب ولا الذهبي ولا غير هؤلاء. أما الذين تخرجهم هذه الحلق ليكونوا شيوخا من أول فلا يعرف إلا شيخ، ما يعرف طالب، ما يعرف طالب. ولهذا من شيخك؟ فأي حلقة درست؟ وأقول أيضا إضافة إلى هذا، وليس كل من جلس انتفع، وليس كل من واجه شيخا حصل الانتفاع به. فبعض الناس كما قال الله سبحانه وتعالى لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي سماع استجابة وسماع انقياد، وإلا هم فيسمعون إليك فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فكثير من ينظر إلى الشيخ لا يبصر، إنما يريد في ختمة هذا أن يحصل ترجمة مزوقة بكثير من المشايخ وأهل العلم. أما حقيقة التلمذ من المسالك العلمية والتربوية من الفوائد الراسخة هذا أمر آخر. فسعى الشيخ لاستئجاره لأنه لا يملك ثمنه سبحان الله، ومن ثم أقبلت على قراءة الكتاب فاستهواني ذلك التخريج الدقيق حتى صممت على نسخه، الأول استئجاره والثاني نسخه. وهكذا جهدت حتى استقامت لي طريقة صالحة تساعد على تثبيت تلك المعلومات، وأحسب أن هذا المجهود الذي بذلته في دراسته تلك هو الذي شجعني وحبب إلي المضي في ذلك، إذ وجدتني أستعين بشيء من المؤلفات اللغوية والبلاغة وغريب الحديث لتفهم النص إلى جانب تخريجه. ويتابع الأستاذ المجذوب قائلا: وقد أطلعني الشيخ على عملي في ذلك النسخ، فإذا أنا تلقاء 4 أجزاء في 3 مجلدات تبلغ صفحاتها 2210 في نوعين مختلفين من الخط، أحدهما عادي والثاني دقيق، علق به في الهوامش تفسيرا أو استدراكا، ولعمر الحق إنه لمجهود يعجز عنه أولو العزم من أهل العلم في هذه الأيام، ناهيك بطلبة الجامعات ممن لا يملكون أي عزيمة تسعفهم الصبر على التحقيق والمتابعة. فكيف إذا أضيف إلى ذلك أن الشيخ لم يكن آنذاك قد تجاوز 20 من العمر، ولا جرم أن هذا الجهد الجبار في تأليف تلك المجلدات مع الاستعانة بكل وسائل التحقيق المتيسرة للفتى بعد الله عز وجل أيامئذ كان ذا أثر كبير في تمرسي بهذا الضرب من العمل العلمي، فهو إن كان لا يستحوذ على رضاه بصورة تامة فقد شق له الطريق إلى تقدم أعلى في هذا المضمار. من خلال هذه الحياة وتلك النشأة وهتيك الملابسات يتراءى لي أن ثمة عوامل خفية كانت دائبة على توجيه الفتى في ذلك الطريق لتجعل منه في النهاية واحدا من أكبر علماء عصره خدمة للسنة المطهرة في ديار الشام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وحول هذه المؤثرات غير المنظورة يقول الشيخ: إن نعم الله علي كثيرة لا أحصي لها عدا، ولعل من أهمها 2 هجرة والدي إلى الشام، ثم تعليمه إياي مهنته في إصلاح الساعات. أما الأولى فقد وفرت له البيئة، وأما الثانية فقد علمته الصبر، فأخذ على أبيه مهنة إصلاح الساعات فأجداه حتى صار من أصحاب الشهرة فيه. وخذوا فائدة: الفالح فالح. فالفالح في الساعات فالح في الطلب، فالح في كل شيء، لأنها إمكانات تخلق، فحيثما وضعته أجاد. أما ذاك الشخص صاحب الهمة المتدنية قد تأتي له بالمجلدات، هذه هدية لك، فتح الباري لن يفتحها. شخصية إنما رضيت بالدون، شخصية لا تسعى في العلو، شخصية لا تتعود اقتحام هذه المجالات ولا خوض هذا المضمار، شخصية لها حد لا تتجاوزه، فهذا ماذا عسى أن تصنع؟ أما الشخصية القافزة، ولهذا يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. لهذا خالد لم تنزل رتبته، خالد القائد في الجاهلية الوثني هو الذي صار سيف الله المسلول من أول معركة خاضها بلا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرته. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جعفر، وذكر عبد الله بن رواحة، وذكر صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، ما ذكر خالد، ولكنه صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله عليه. فمن أول معركة وقد حاز الوصف سيف من سيوف الله، حتى صار قاصرا على خالد رضي الله عنه عند الإطلاق. إذا قيل: من سيف الله المسلول؟ قيل: وخالد ابن الوليد رحمه الله تعالى. وذاك عمرو بن العاص أيضا الذي كان في الجاهلية ما كان، فلما أسلم صار عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الهمة العالية حتى تجاوز خاض البحار وصار في الكفار والصحراء، ففتح الله سبحانه وتعالى على يديه ما فتح، وكانت الغزوات المتتالية حتى مات رضي الله عنه. وهذا عكرمة وهذا وهذا هي شخصيات يا اخوان، وهو عطاء من الله سبحانه وتعالى، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. ثم قال: ويقول الشيخ إن مسؤول عن طريق التي يوفق بها بين تفرغ العلم واشتغاله بتصليح الساعات وبيعها
إن ذلك صحيح، ومن توفيق الله تعالى وفضل عليه أن وجهني منذ أول شبابي إلى تعلم هذه المهنة، ذلك لأنها حرة لا تتعارض مع جهودي في علم السنة، فقد أعطيت لها من وقتي كل يوم ما عدا الثلاثاء والجمعة 3 ساعات زمنية فقط، وهذا القدر يمكنني من الحصول على القوت الضروري لي ولعيالي وأطفالي على طريقة الكفاف طبعا. فإن من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا رواه الشيخان. أما اللي يبحث بقى عن الرخام والسيراميك وهذه الأشياء فصعب أن يصل إلى ذلك مع الدنيا إلا أن يفتح له باب رزق دون جهد يعطله عن أصول الطلب. وسائر الوقت أصرفه في سبيل طلب العلم والتأليف ودراسة الكتب الحديث، وبخاصة المخطوطات منها في الكتب في المكتبة الظاهرية، ولذلك فإنني ألازم هذه المكتبة منازمة موظفيها لها، ويتراوح مقضي من الوقت فيها من بين 6 ساعات إلى 8 ساعات يوميا على اختلاف النظام الصيفي والشتوي في الدوام فيها. طبعا أيضا قد ذكر في موضع آخر بأنه أيضا كيف وصل لهذه المكتبة، هي رزق من الله عز وجل، فلما كان يستأجر الكتاب أو كان يستعير الكتاب ثم يرد لصاحب المكتبة رأى أن ذلك لا يسعفه، وحتى أتى إلى هذه المكتبة، وبينما أتى إلى هذه المكتبة وكان يواظب عليها أعطوه المفتاح فاعتبروه واحدا منهم، فصارت كل هذه المكتبة ملكا للشيخ رحمه الله. لقد كان الشيخ من فقره يجمع الأوراق في الطرقات، فما وجد فيها جهة فارغة أخذها ليكتب فيها، لأنه عاجز أن يشتري دفترا كاملا. وكان أول عمل حديثي قام به هو نسخ كتاب المغني عن حمد الأسفاري في الأسفاري في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للحافظ العراقي والتعليق عليه، ومعلوم أن هذا الكتاب هو تخريج لأحاديث كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. وقد حكى لي الشيخ عن قصة عمليه في المغني هذا بعدما خططت في ذهني صور لنسخ التخريج الذي هو مطبوع على هامش الإحياء، بدأت أنسخ الأحاديث ووضعت خططا هذه منها قائلا الشيخ ناصر إن العبد لينشر له من الثناء ما بين المشرق والمغرب وما يزن عند الله جناح بعوضة. هكذا في الإحياء يقول الحافظ العراقي، وقد نقلته منه ولكني لم أجده هكذا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه لا يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، انتهى كلام العراقي. ولكن أنا ماذا فعلت؟ وضعت شرطة وأتممت الحديث من الصحيحين، واصطلحت على هذا حتى ما أنسب للحافظ العراقي شيئا ليس له، اصطلحت الزيادة التي أنقلها من الأصل الذي عاز الحديث إليه أضع بين شرطتين، ويومئذ كنت حديث عهد بالمطالعة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لوضعت الأقواس التي جريت عليها في كتبي فيما بعد بدل الشرطتين. الشاهد بدأت بالنسخة ثم وصلت لنصف المجلد الأول، ثم خطر في بالي خاطرة، وذلك أني أثناء عملي بالحديث تمر لي بعض منها لا أفقه بعض ألفاظها، وبالتالي لا أتبين المعنى المراد من الحديث كله، فقلت لماذا لا أشرح كل هذه الألفاظ في الهامش وتكون مذكرة لي ومساعدة على فهم الحديث. وبعد أن وصلت لنصف المجلد الأول ألقيت ورجعت أنسخه من جديد على الخاطرة الجديدة، وكلما مررت بحديث فيه كلمة مغلقة علي أستعين بغريب الحديث لابن الأثير وبالقاموس وأكتب المعنى في الهامش حتى توسع الأمر وصار التعليق أكثر من المتن، وهكذا حتى انتهى الكتاب. هذا باختصار يعني مطلع الشيخ في بداية طلبه وتكوين شخصيته العلمية، لكن هناك أيضا نوادر في ترجمة الشيخ لابد من إكمالها، نكملها إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولعل الاهتمام بالحديث أصبح شغله الشاغل رحمه الله تعالى، حتى كان يغلق محله ويذهب إلى المكتبة الظاهرية ويبقى فيها 12 ساعة لا يفطر عن المطالعة والتعليق والتحقيق إلا أثناء فترات الصلاة، وكان يتناول طعامه البسيط في المكتبة في كثير من الأحيان فيها. وهذا من جرب الطلب عرف، فإن الإنسان إذا كان مهتما بالطلب مهموما به منشغلا منكبا على كتبه فإنه قد ينسى الطعام والشراب. ولهذا لا غروة أن تقرأ في سير العلماء رحمهم الله تعالى عن قلة الطعام والشراب وقلة الالتفاف إلى الدنيا، هذا أمر لأنهم يجدون أنفسهم مع الطلب ومع الكتب، ومن كان يجالس محبوبا قد ينسى كل شيء من هذا، فكيف إذا جلس أعظم المحبوب وهو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وتركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لهذا يقول رحمه الله: ولعمري هكذا الأوائل من أهل الحديث أمثال ابن الجوزي، فقد كان يقول يعني الجوزي: كنت آكل الخبز اليابس وأشرب عليه الماء عند نهر عيسى بكورة البصرة، وكنت أعتبر وقتا، وذلك لألحق أهل العلم لآخذ عنهم ولا يفوتني شيء منهم. ولهذا قدرته إدارة المكتبة فخصصت له غرفة خاصة به ليقوم فيها مع بعض أمهات المصادر، وبعض الناس يقول يعني يطلق على كتب أمات، لأن أمهات هذه في من تلد وكذا، إنما أمات في من لا يعقل ولا يلد فيقال أمات. فكان يدخل قبل الموظفين صباحا، وفي بعض الأحيان كان من عزل الموظفين الانصراف إلى بيتهم ظهرا ثم لا يعودون، ولكن الشيخ يبقى في المكتبة ما شاء الله البقاء، فربما يصلي العشاء ثم ينصرف قبل الصباح قبل مئة الموظف إلى صلاة العشاء وهم ينصرفون ظهرا وربما لا يعودون. وإن كل من رأى في المكتبة أنذاك يعرف مدى اجتهاده ومدى حرصه على الاستفادة من وقته، حتى أن كثيرا من الناس كانوا يحملون عليه لكثرة انهماكه في المطالعة والتأليف أثناء زيارتهم له في المكتبة. وبالطبع كان الشيخ عذره لأنه لا يريد إضاعة الوقت بالترحاب والمجاملة، وكان يجيب عن بعض الأسئلة التي توجه إليه وهو ينظر في الكتاب دون أن يرفع بصره إلى محدثه بأوجز عبارة تؤدي الغرض. سبحان الله. وكما يقول عن الأستاذ محمد الصباغ: عين في الكتاب وعين في السائل. كان الشيخ يقسم عينيه فيجعل عينا لمن سأل ويجعل عينا في الكتاب. وكان من ثمرة، وهذا وقد أخبرني ولد أخيه وكان أعمل معنا في المدرسة الأستاذ محمد منير آدم، هذا ولد أخيه، وهو الذي كان يطالع منه في بيته ما قد لا يكتب، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ربما كان ينزل بالمجلد مثلا من الدور الثاني إلى الدور الأول، أو يريد أن يصعد هكذا يقف على الدرج على السلم، يقف بالست ساعات ينسى نفسه ويطالع ويبحث ويقلب الورقات، يقول ربما وقف بالست ساعات على الدرج وهو لا يشعر، وكان دقيقا أصلا رحمه الله تعالى. ولعل هذا أيضا كما قلت لكم من مبدأ شخصيته رحمه الله تعالى، فكان دقيقا جدا. ومن دقته لعله ذكرتها لكم من قبل أن يقول كان الشيخ هو الذي يقوم بعلف الطيور عنده، وذلك عن طريق ماذا؟ قد أحضر ماسورة من الغرفة له إلى موضع الطعام، فيضع الحب وضع كذا من الماسورة عنده، وهو الذي يعنى بذلك والماء وكل شيء. وكان أيضا يضع مرآة عاكسة في غرفته لينظر إلى الشمس إذا غربت، فكان يعتمد على هذا، يعني كل شيء دقيق عنده. ولهذا كانوا إذا زاره الأمن وأراد الكيد له أو كذا قلب كل ما عنده من أوراق يضعها رحمه الله تعالى مرتبة، فكان هذا من أعظم العقوبة للشيخ رحمه الله. وكان من ثمرة هذا الجهد تخريجه أحاديث البيوع في موسوعة الفقه الإسلامي وغيرها من المؤلفات. وإن من يقرأ كلام الشيخ في مقدمة فهرس مخطوطات الحديث في المكتبة الظاهرية حول قصة الورقة الضيعة يقدر الدأب الطويل والجهد الضخم الذي قام به في خدمة السنة. أما عن دعوته رحمه الله تعالى فلقد كان لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأثر الكبير في توجيه الشيخ الألباني رحمه الله علما وعملا، فتوجه نحو المنهج الصحيح. والحقيقة من يقبل على السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن صاحب معتقد فاسد فلقد انشغل بالسنة كثير من أصحاب المعتقدات الفاسدة، لسيما المنهج الأشعري. فإذا أقبل الإنسان على دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صاحب معتقد صحيح كان هذا نورا على نور، وليس أجل لطالب العلم من الاشتغال بالسنة على طريقة السلف فيكون صاحب استدلال وصاحب اعتقاد. وأعلى من يمثل هذا في العلماء طريقة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وطريقة علامة الزمان عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، وطريقة المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فلقد كانوا يجمعون بين هذا وذاك. وإنما كان رائده الحث البحث حيث كان، ولذلك بدأ يخالف مذهبه الحنفي الذي نشأ عليه. وكان والده رحمه الله وغفر الله يعارضه في مسائل كثيرة في المذهب، فبين له الشيخ أنه لا يجوز للمسلم أن يترك العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ثبت عنه وعمل به بعض الأئمة لقول أحد من الناس كائنا من كان. ويذكر له أن هذا هو منهج أبي حنيفة والأئمة، يقول إذا كنت أنت تتبع مذهب الإمام أبي حنيفة فما هو أصلا مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهبه وما صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا حنيفة والآئمة قد تبرأوا من كل قول يخالف السنة، وكلهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومن هذا المنطلق تبدأ مرحلة النشاط الدؤوب في عمل الشيخ في الدعوة إلى الله. فينقل لنا الأستاذ المجذوب عن الشيخ قائلا: لقد بدأت بالاتصال بالمعارف والأصدقاء وأصدقائهم، وجعلت من الحانوت ندوة نجتمع بها، ثم رأينا الانتقال إلى دار أحد الأنصار، ثم إلى واحدة أخرى أكبر، ومن ثم استأجرنا إحدى الدور لهذه الغاية، وجعل الحضور يتكاثرون حتى لا يضيق بهم المكان، وبلغ النشاط مستوى عاليا في قراءة الاتجاه فضيق علينا، ثم ألغيت الاجتماعات وانفض السامر. وهكذا بدأت المناقشات بين الشيخ وغيره من المشايخ وأئمة المساجد. طبعا أول ما ترفع أنت السنة والمعتقد فهنا تأتي مرحلة التصفية، فمن كان حبيبا لك من الأئمة بالأمس سوف يكون عدوا لك اليوم، لأنك ستعلق على خطبة، ستعلق على محاضرة، ستعلق على توجيه له، ستعلق على بدعة يأتي بها في صلاة أو في عبادة في المسجد ستعلق، وبالتالي هتعلق اليوم وغدا وكذا سوف ينفر منك. ولهذا لطالما كررنا أن السنة وأن اتباع الحق لا يبقي لك حبيبا إلا من كان مريدا للحق، وإلا فغربة السنة معروفة لا تبقي لك أنصاف الأحباب، ما تبقي. ولهذا يبقى طريق السنة مميزا، وما أخذت شيئا من دنياهم وحرصت على مودة أحد إلا بنقص دينك. أما إذا أردت السنة والسنة فقط والحق والحق فقط فوطن نفسك على العداء. ولهذا جرى على الإمام أحمد ما جرى، وجرى على شيخ الإسلام تيمية ما جرى، لقد أفتى فيه علماء بلده وسجن. فالحق لا يبقي لك حبيبا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وكان مريدا لهم. لكن اليوم تنتقد فلان أو ترد على فلان، مهما دعك من مسألة يعني يرد بأدب وكذا، مهما بلغت في الأدب فإنه لا يقبل الرد منك إلا من صفى قلبه ومن حسن قصده. لكن أنا لا يمكن واحد ينزل فيها مقالا أو شيئا مثلا ولو بغاية الأدب فأقبل ذلك إلا إذا كنت فعلا مريدا للحق. فدعك من من اسطوانة يعني لو قال بالأدب أنا ما في مشكلة، أنا ما اعترض على الانتقاد، ولكن يكون بأسلوب كذا مهما بلغت ولو قلت أنت شيخ الإسلام. لأنه حينما يكون الغرض غير الوصول إلى الحق يحصل مثل هذا. أما إذا كان غرض الإنسان التعبد بالحق، وهذا سنراه الآن وهو من ألمح أو من أظهر أو من أعظم الملامح التي جعلت الألبانية رحمه الله تعالى إماما في هذا الزمان، حتى نعرف يا أخواني مسالك العلماء في ذلك. فيقول: وهكذا بدأت المناقشات بين الشيخ وغيره من المشايخ وأئمة المساجد، ولقي المعارضة الشديدة من كثير من المشايخ المذهبيين المتعصبين ومشايخ الصوفية والخرافيين المبتدعين، وبخاصة من بني قومه الذين كانوا يثيرون عليه العامة والغوغاء ويشيعون عنه بأنه وهابي ضال، ويحذرون منه الناس في الوقت الذي وافقوا على دعوته بعض أفاضل العلماء المعروفين في دمشق، وحظه على الاستمرار قدما منهم العلامة بهجة البيطار والشيخ عبد الفتاح الإمام والشيخ حامد التقي والشيخ توفيق البذرة رحمهم الله تعالى وغيره من أهل الفضل. ولم يكن الألباني رحمه الله ليبالي بكلام الناس ومعارضة المعارضين، وإنما كان يزيد ذلك إصرارا على التمسك بهذا المنهج الحق، لأن العالم لا يتعبد بمحبة الناس ولا ببغض الناس ولا يحرص على ثناء الناس أو على ذمهم، إنما العالم يتعبد الحق لأنه قد يموت من فوره فيموت على عادة. ماذا ينفعك الناس لو مت الآن وأنت مراء لهم؟ لو مت الآن وقد بدلت وبطرت وحذفت وقلبت وغيرت في دين الله عز وجل من أجل الناس، ماذا ينفعك الناس يا مسكين؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا. وطبعا هذا معروف يا إخواني من سيرة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فلقد كان قويا في الحق وكان لا يبالي رحمه الله تعالى، ويرد على من خالفه مهما كان قدره، ويقبل الرد ممن خالفه لو كان بحق مهما كان قدره. لم يكن الألباني يدعي العصمة يوما ما، ولا ينتقد من انتقده يوما ما، وسنرى الآن. ولهذا من كان محبا لشيخ فليسر على منهجه إن كان محبا له، أما مزايدات على أئمة الإسلام فهذه غير مقبولة. وأكبر دليل على الكذب في أنك إذا زادت على رجل مثل ابن باز والألباني وكذا، إنك لا تقف موقفا ممن ينتقد الإمام أحمد ولو قال أخطأ الإمام أحمد أو أخطأ الإمام الشافعي. فهل يا ترى الألباني أو ابن باز أجل من الإمام أحمد أو الإمام الشافعي؟ ما لك تقبل أن يقال أخطأ الشافعي وأخطأ أحمد أخطأ مالك أخطأ كذا، ولا تقبل أن يقال أخطأ كذا. ما لك تقبل أن ابن حجر وافق الأشعرة في الصلاة وفي كذا والنووي والبيهقي وإلى آخره؟ ما لك تقبل هؤلاء ولا تقبل إذا قيل في عالم بأنه وافق في عبارته عبارة كذا أو كذا؟ هذا كله مزايدة، وإلا فالمنهج والذي يجمع والقاعدة هي التي تضبط. فكان يوطن نفسه على الصبر وتحمل الأذى، وهذا أنفع شيء للداعية، وطن نفسك على الصبر وتحمل الأذى وقدر أعلى شيء، قدر طردا من بلد، قدر رجما بالحجارة، قدر حبسا في سجن، قدر قتلا، قدر أي شيء، حتى إذا وقع ما هو أهون لا توالي، وإذا وقع ما هو أعظم كان أمرا مقدرا. أما أن تقدر في سلسلتك وفي ترجمتك الثناء والثناء فقط فلن تنتفع أبدا. فمن ذا الذي ترجى سجاياه كلها؟ عملا بوصية لقمان لابنه، يا بني لا تشرك بالله، إلى أن قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقد حمل الشيخ راية التوحيد والسنة، وزار كثيرين من مشايخ دمشق، وجرت بينه وبينهم مناقشات حول مسائل التوحيد والتعصب للمذاهب والبدع بصحبة الشيخ عبد الفتاح الإمام رحمه الله رئيس جمعية الشباب المسلمين يومئذ. وتابع الشيخ الحساد وجهلة المتنطعين والجواسيس والوشاة والمعارضين لمنهجه، وها هو ذا يحدثنا عن أهم ما وجاه من هذه المضايقات فيقول: كان من أثار الإقبال الطيب الذي لقيته الدعوة أن رتبنا برنامجا لزيارة بعض مناطق البلاد ما بين حلب واللاذقية كإدلب وسلمية وحمص وحمات ثم الرقة. وعلى الرغم من الأوقات التي خصصت لكل من المدن، فقد صادفت هذه الرحلات نجاحا ملموسا، إذ جمعت العديد من الراغبين في علوم الحديث على ندوات شبه دورية يقرأ فيها من كتب السنة، وتتوارد الأسئلة ويثور النقاش المفيد. إلا أن هذا التجوال قد ضاعف من نقمة الآخرين، فإن الحركة تعمل في نفوس الحساد، فكلما يعلو النجم كلما يعظم الحسد، وكلما تكثر الحركة كلما تكثر المضايقات. ففي كل أرض من يعادي السنة فضاعفوا من سعايتهم لدى المسؤولين، فإذا نحن تلقاء مشكلات يتصل بعضها برقاب بعض. وقد وصل الأمر في هؤلاء الحاقدين على الشيخ إلى حد الوشاة به وقول الزور إلى الحكام، مما أدى إلى سجنه نحو 6 أشهر. وكان قد سجن مرة قبل ذلك عام 67 لمدة شهر فقط. وقد يسر له الله تعالى من التوفيقات الربانية ما أتاح له الاتصال بمن لولا ضرورات السجن لما فكروا يوما بلقائه. فاعلم أن كل محنة سوف تكون منحة إن صدق الإنسان مع ربه. فضلا عن الدخول معه في حوار عدل كثيرا من أفكارهم عن الشيخ وعن السلفية، وكان يستفيد في سفره إلى حلب كل شهر، حيث يذهب إلى مكتبة الأوقاف الإسلامية الوحيدة العامرة فيها بالمخطوطات هنالك، فيقضي فيها الساعات الطويلة في دراسة مخطوطاتها ونسخ ما هو ضروري منها لمشروعاته العلمية. ومن الكتب التي نسخها من هذه المكتبة كتاب الزوائد للبصيري، ولم تجد دعوة أو لم تحد دعوة الشيخ إلى الكتاب والسنة، ولم تحد دعوة الشيخ الكتاب والسنة حدود، بل امتدت إلى خارج حدودها إلى البلدان المجاورة كالأردن ولبنان، يدرس فيها علوم السنة لمن يرغبها من طلبة العلم. أما عن مجالس العلمية فلقد كان الشيخ برنامج أسبوعي يعقده ويحضره طلبة العلم وأساتذة الجامعات، وقد درس في هذه المجالس من الكتب العلمية الكثير، منها الروضة الندية بصديق حسن خان، وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، ومصطلح التاريخ لأسد رستم، وفقه السنة لسيد سابق، والترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد، والباعث الحديث، ورياض الصالحين، والإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، والأدب المفرد لإمام البخاري، وكان يدرسه على النساء، وكان يختار منهما صح من الحديث ويعلق عليه. وأيضا كان من الكتب التي يدرسها لتلاميذه في دمشق كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام، ومنهاج الإسلام في الحكم، والروضة الندية. يقول محمد عيد عباسي أحد طلابه، وهو جزءان كبيران يعني عن الروضة، ولقد درسناه كاملا بجميع أبوابه من عبادات ومعاملات وبيوع ونكاح وطلاق وقصاص وحدود وديات ورهن وصرف إلى يعني آخره. وكان أستاذنا حفظه الله يشرح البحوث شرحا علميا محققة، يكاد لا يترك مسألة صغيرة ولا كبيرة إلا ويجليها ويوضح غامضها ويعلق على ما يقرأ موافقا أو مختلفا، وهو في جميع ذلك يستند إلى أقوى الحجج وأثبت البراهين. ولعل هذا الكتاب كان له دور في ملكة الشيخ الفقهية، فإنه كثيرا من ترجيحاته كان يميل إلى ترجيحات صاحب الروضة الندية. أما في الجامعة الإسلامية في المدينة فيقول الأستاذان عيد عباسي وعلي خشان في ترجمتيهما للشيخ، بفضل ذلك الجهد المتواصل بعد فضل الله سبحانه وتعالى وبتوفيق من الله، ظهرت للشيخ مؤلفات نافعة في الحديث والفقه والعقائد وغيرها، تدل أهل العلم والفضل على ما حباه الله به من فهم صحيح وعلم غزير ودراية فائقة بالحديث وعلومه ورجاله، بالإضافة إلى منهج علمي سديد يجعل الكتاب والسنة حكما وميزانا في كل شيء، مسترشدا بفهم السلف الصالح وطريقتهم في التفقه واستنباط الأحكام. هذا المنهج الذي صار عليه كثير من المحققين من أهل العلم، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذ شيخ الإسلام. كل ذلك جعل الشيخ عالما ذائع الصيت يرجع إليه أهل العلم، ويعرف قدره المشرفون على المراكز العلمية، مما دفع المشرفين على الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة حين تأسيسها، وعلى رأسهم الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رئيس الجامعة الإسلامية والمفتي العام للمملكة آنذاك، على أن يقع اختيارهم على الشيخ ليتولى تدريس الحديث وعلومه وفقه في الجامعة. وبقي هناك 3 سنوات أستاذا للحديث وعلومه، كان خلالها مثالا للجد والإخلاص، حتى إنه كان يجلس مع الطلاب على الرمل أثناء الاستراحات بين الدروس، ويمر به بعض الأساتذة والطلاب حوله على الرمل فيقولون هذا هو الدرس الحقيقي وليس الذي خرجت منه أو الذي ستعود إليه. يعني هذا الذي على الرمل خارج القاعة قاعة التدريس هذا هو الدرس الحقيقي، حيث يستشكل الطلاب ويثري الشيخ أجوبته. ومعلوم أن الأمر إذا خرج عن نطاق يعني النظام يكون أرحب وأفضل وأوسع استفادة للطالب. يقول الشيخ كنت أحمل معي في السيارة من أصادف من أصادف من الطلاب إلى الجامعة أو المدينة، وهكذا كان الحال، ففي جميع الأحيان تكون السيارة مملوءة بهم في الذهاب والإياب، حتى وصل الأمر برغبة الطلاب وتعلقهم بالشيخ وشعورهم أنه لا فرق بينهم وبين أستاذهم. ما حصل في أحد الأيام أن الشيخ جاء إلى إدارة الجامعة بعد انتهاء من محاضراته، فترك سيارته أمام الإدارة ودخل فإذا بالأستاذ محمد عبد الوهاب البنا يريد النزول إلى المدينة، فخرج مع الشيخ إلى سيارته لتوصيله معه، فإذا بالسيارة مملوءة بالطلاب، فلما رأى الشيخ البنا اضطر أحدهم للتنازل له، وهكذا الحال. وكان إذا دخل الجماعة في الصباح لا تكاد ترى السيارة من كثرة الطلاب الملتفين حولها، يسلمون على الشيخ ويسألونه ويستفيدون منه. ولكن كل هذه القضايا إنفة الذكر مجتمعة أثارت عليه الحاقدين، هذا الحاقد الذي لا يقر له قرار ولا يهنأ له بال ولا يستريح إذا رأى عالما أو شيخا ينفع الله به، ولا يقول في نفسه رفعة الشيخ رفعة المنهج فالحمد لله، نسأل الله أن يرفع بدلا من مئات آلافا بل ملايين. إن الحاقد لا يفكر في ذلك، إنه يموت كل لحظة، مع كل سلام يموت، ومع كل لقاء يموت، ومع كل كتاب يموت، فكم موته؟ يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. كل هذه القضايا آنفة الذكر مجتمعة أثارت عليه الحاقدين من بعض أساتذة الجامعة، فكادوا له ووشوا به عند المسؤولين في الجامعة، ولفقوا عليه افتراءات، وشهدوا عليه شهادات زور وبهتان، طبعا هتجد على رأسها التعصب، إنه ما يقول مذهب الحنبلي، إن هي ما الذي عند الألباني، تجد من هذا، ودسوا له الدسائس، ونسوا الله تعالى والوقوف بين يديه يوم لا تخفى عليه تعالى خفية. فعملت إدارة الجامعة بدورها على إنهاء خدماته، وتحمل الشيخ ما ألصق الوشاة به من التهم والإفتراء، وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، والله يشاء ويختار، ولا راد لمشيئته سبحانه. فرضي الشيخ بقضاء الله بنفس مطمئنة صادقة، بل سئل به لأنه فتح عليه مغاليق المسائل والقضايا، ورجع بحماسة أكبر للبحث والتنقيب بما يفيد المسلمين في شتى علوم الشريعة المطهرة التي انشغل عنها بتدريسه فترة طويلة. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كلمات ذات عبر مسليا بها الشيخ ناصر، وذلك عند الاستغناء عنه: حيثما كنت تقوم بواجب الدعوة لا فرق عندك، وذلك لمعرفته بقوة إيمان بالله العظيم وعلمه الواسع وصبره على البلاء. ولعل هذا ما يفسر تكراره لدعاء أبي بكر الصديق: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. لطالما كان الألباني يكرر هذا الدعاء دائما، لا سيما في حال الثناء عليه من الطلاب، بل كان يقول رحمه الله: ليتني طويل بعلم. وكان كثيرا ما يبكي إذا ذكرت له الرؤيا، فضلا عن الثناء عليه، مما يدل على عظم العلم في قلب الشيخ، وأنه صادق مع ربه: نحسبه كذلك والله حسيبه. ولهذا يا أخواني، ليس كل من تعلم انتفع، وليس كل من علم صار شيخا له القبول، ولو كان ذلك لسنوات يظنها أنه شيخ، لكن يأبى الله سبحانه وتعالى في هذا الطريق بالذات إلا أن يوفق فيه إلا من صدق. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ومع ذلك فقد كان للشيخ آثار على الجامعة، فقد وضع فيه منهج الحديث الذي درس في الجامعة، فقد درس علم الإسناد، فكان الشيخ يختار من صحيح مسلم حديثا للسنة الثالثة وآخر للسنة الثانية من سنن أبي داود، فيسجله على الصبورة بالسند، ويأتي إلى كتب الرجال كالخلاصة والتقريب، فيعمل لهما دراسة حديثية عملية في كيفية تخريج حديثه وكيفية نقضيه من رجاله، فكان يعطي الطلاب هذه الدروس العملية من الكتب. فعلم الشيخ في الجامعة ما شاء الله له أن يعلم. أما عن صلة الشيخ بأهل العلم، فقد التقى الشيخ الألباني بكثير من العلماء وطلبة العلم، فكان يفيد ويستفيد. ومن العلماء الذين التقى بهم الشيخ حامد رحمه الله، اللي هو حامد الفقي، وهو رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، والتقى العلامة أحمد شاكر رحمه الله المحقق المعروف، وكان للقائهما أبحاث علمية مفيدة. كما التقى بالشيخ عبد الرزاق حمزة صاحب التصانيف الكثيرة، ولكن للأسف يعني ليست مشهورة ولا معروفة إذا يعني إن لم تكن لم تطبع أصلا، وبالدكتور العلامة المجاهد الجوال تقي الدين الهلالي السلفي المشهور ناصر السنوات، راغب الشيخ العلامة راغب الطباخ رحمه الله مؤرخ حلب المشهور بلقاء الشيخ الألباني كما ذكرت ذلك آنفا، وكان ذلك بواسطة الأستاذ محمد المبارك. والألباني يومئذ شاب في مقتبل العمر، وقد أظهر الشيخ راغب الطباخ إعجابه بالشيخ لما سمعه عن نشاطه. وأما صلة الشيخ الألباني بفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الجامعة وأيضا المفتي، فصلة وثيقة جدا، وبينهما جلسات علمية نافعة ومراسلات مفيدة. وقد قال الشيخ ابن باز يوما في الشيخ: ما رأيت تحت أديم السماء عالما بالحديث في العصر الحديث مثل العلامة محمد ناصر الدين الألباني. وفي رسالة مختصرة جدا يعني في الفقه في مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد القيام من الركوع، قد قرأناها على إخوانكم في هذه الرحلة في الحج، ولكن لعلنا نقرأها عليكم أيضا لأن فيها الحقيقة من الفوائد والعبر في تبجيل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى العلامة الألباني، وأيضا كيفية الحوار إذا حصل مناقشة بين عالم وعالم وكيف يكون هذا المقام. والتقى أيضا بالمحدث الهندي حبيب الرحمن الأعظمي الحنفي، كما التقى بالدكتور مصطفى الأعظمي، وقد الذي طلب منه بواسطة صاحب المكتب الإسلامي في بيروت زوير الشويش مراجعة تعليقاته وتخريجاته على كتابه صحيح ابن خزيمة وإضافة وتعديل ما يراه مناسبا في ذلك، وقد فعل في الأجزاء الأربعة المطبوعة حتى الآن، وقد أشار إلى شيء من هذا في كلماته التي بين يدي مقدمته، وقد رمز إلى تعليقات الشيخ ناصر الألباني بناصر أو الرمز له بنون، وهذا من تواضع الدكتور مصطفى الأعظمي وابتعاد عن حظوظ النفس والهوى. والتقى بكثير من المشايخ والعلماء. الحقيقة يعني ترجمة الشيخ ترجمة غنية وكلها تدل على همة عالية، لكن لعلنا نأتي يعني مختصرين على أهم ما فيها، وهي خلق الشيخ وذرية الشيخ. خذوا ذرية الشيخ حتى أولا الشيخ يقول الشيخ غفر الله له: وإن من توفيق الله عز وجل إياي أن ألهمني أن أعبد له أولادي كلهم، وهم عبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد الرزاق من زوجتي الأولى رحمها الله تعالى، وعبد المصور وعبد الأعلى وعبد المهيمن من زوجتي الأخرى، والاسم الرابع وهو عبد المهيمن. ما أظن أن أحدا، شوف الشيخ مع كل حاجة يعلق، يعني ما أظن أن أحدا سبقني إليه على كثرة ما وقفت عليه من الأسماء في كتب الرجال والرواة. أسأل الله تعالى أن يزيدني توفيقا وأن يبارك لي في آلي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ثم رزقت سنة 1383 وأنا في المدينة غلاما فسميته محمدا، ذكر مدينته صلى الله عليه وسلم، عملا بقول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. متفق عليه. أولاد الشيخ على الترتيب يكونون كالتالي: من زوجته الأولى عبد الرحمن عبد اللطيف وعبد الرزاق، ومن زوجته الثانية عبد المصور وعبد الأعلى ومحمد وعبد المهيمن وأنيسة وآسية وسلامة وحسانة وسكينة. يبقى وصلنا كم دلوقتي؟ 12. ومن زوجته الثالثة هبة الله، يبقى كم؟ كم ولدا بقى؟ عبد الرحمن عبد الرضيع عبد الرزاق 3 4 مصور 5 عبد الأعلى 6 محمد 7 عبد المهيمن 8 سلامة، نعم سلامة بنت بقى عندها سلام ها من الإناء ايه بس عنده محمد يبقى يعني محمد عشان الذكرى هذه يبقى سلامة هذه بنت يبقى 7 من الذكور وكم و6 من الإناث نعم. فهل تزوج الشيخ رابعة؟ سؤال هل تزوج الشيخ رابعة أما زوجته الرابعة فلم ينجب منها وهي التي تحته الآن. يبقى الشيخ إيه؟ تزوج من 4 نسوة وله من الأولاد كام؟ 13 ولدا. أما من خلقه رحمه الله وإنصافه فيقول في مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها وهو يحاور العلامة حمود ابن عبد الله التوجري في بعض تعقيباته على الكتاب. شيخ حمود كان له بعض التعقيبات على الكتاب. شيخ حمود من علماء العصر بحق وهو الحقيقة لم يكن يعني مشهورا بين طلبة العلم لكن الشيخ حمود معلوم فحل من فحول أهل العلم وقد توفي رحمه الله تعالى عام 1413 وكان صاحب همة عالية جدا وصاحب أبحاث علمية ترونها أنتم في كتاباته رحمه الله تعالى فقد كان رجلا أثريا وكان رجلا ذا غيرة على السنة. يقول طبعا كان بين الشيخ حمود والشيخ الألباني من المناقشات ما قد تقصو أحيانا لكنها لا تخرج عن جانب العلمي ولهذا التقيت بولد الشيخ حمود وهو الدكتور عبد الله فأخبرني بأن الشيخ الألباني قد زار والده في بيته وقال وكان بينهما من المودة والمحبة ما الله به عليم حتى إن كل منهما يحيل على الآخر. هذا يحيل على الشيخ الألباني الشيخ الألباني يحيل على الشيخ حمود في أن يجيب عن الأسئلة. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى انظروا بقى يا أخوان إلى العلماء لا تنظروا بقى إلى التطاول والسفة ومحاولة إثبات الذات ولو على حساب السنة. ليس من المشكلة أن أرفع منهج المعتزلة المهم أنني أجد ستارا أتسطر به ليس من المهم أن أرفع منهج الإرجاء المهم أنني أتاجر بذلك. اسمع إلى مناقشات أهل العلم. يقول الشيخ وأرى من تمام الشكر للشيخ التوجري أن أعترف بإصابته الحق فيها وأني رجعت إلى رأيه في تفسير المأثم والمغرم قوله في الصلاة إنها أعظم رقم من أركان الإسلام. طبعا الشيخ حمود علق له على عبارة الصلاة أعظم رقم من أركان الإسلام تفسير جملة الشيخ حمود يعني يرى تقييدها بالأركان العملية تفسير جملة والشر ليس إليك وقد صححت ما جاء في نقلي عن البدائع جاء ذلك في الصفحة 7 من الطبعة 6 وفي الكتاب نفسه أيضا صد 17 يقول تبين لي أن الحديث ضعيف وكنت اتبعت المناوي في تصحيح الإسناد ثم تيسر لي الوقوف عليه فإذا هو بين الضعف. وفي مقدمتي على الطحاوية صد كذا ولعلنا نجد يمكن إسهابا في هذا خلينا نجد إسهابا لأن في كلام زائد على دي مختصر خلينا نجد نقرأ هذا بإسهاب. قال في مختصر الشمائل المحمدية هذه أمثلة على إنصاف الشيخ ورجوعه عند وضوح الحق إليه وليس الشيخ الألباني مدعيا العصمة لنفسه في يوم من الأيام. ولهذا نقول يا أخواني هذه طريقة ليس يختارها الألباني رحمه الله تعالى فقط هي طريقة العلماء وإذا لم يسع الألباني رحمه الله تعالى هذا فكيف تكون له الإمامة كيف. هذا طريق كل عالم مجبر عليه جبرا ولا يسع الخروج عن ذلك وهو الرجوع إلى الحق متى ما ظهر له لكن الرجوع إلى الحق المدلل عليه ليس الرجوع إلى قولك أنت الباطل وتقول فلان لا يرجع وفلان يرجع إنما الرجوع يكون الحق لا إلى أقوال الرجال الحق لا إلى اختيارك إلى الكتاب والسنة. فيقول الشيخ في مختصر الشمائل المحمدية في مقدمة هذا، وقد يجد القارئ الكريم في هذا المختصر شيئا من الخطأ أو التقصير. والسبب الأول كما هو ظاهر أن ذلك من طبيعة الإنسان الذي كتب عليه ألا يكون معصوما. زد على ذلك أنني قمت به وأنا بعيد عن كتبي ومراجعي، فالمرجو ممن وقف على شيء من ذلك أن يصححه وأن يخبرنا به إن تيسر ذلك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إمامة إمامة إمامة، يا ليت الناس يسيرون على طريقة إمامه، مش الألباني والطعن في الألباني. أنت الذي تطعن في الألباني لأنك خارج عن طريقة الألباني. آه لو راك الألباني وكان قاضيا أو حاكما لعلاك بالضرة، ولكنها عقيدة شغور الزمان عن الإمام في الحاكم السابق وعصمة الإمام حينما نناقش قضية الألباني رحمه الله تعالى. فقد جمعنا بين عقيدة شغور الزمان عن الإمام وباب ادعاء العصمة للإمام. هذا الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي يقول في مقدمته: وختاما لابد لي من أن أشكر فضيلة الشيخ التوجري على اهتمامه بالكتاب وحرصه على نصح القراء والطلاب ومحاولته الكشف عن أخطاء الكتاب. يشكره على محاولته الكشف عن أخطاء، مش محاولته يعني مش التصيد، لا يقصد الشيخ أنه بيتصيد، محاولته الكشف عن أخطاء الكتاب يعني إذا بدله خطأ نب عليه وحريص على أن يتمم الكتاب ليكون صحيحا حسب رأيه. وإلا اسمع الكلام الراقي، اسمع الكلام الراقي، وإلا فهو مخطئ في كل ذلك إلا ما سبقت الإشارة إليه من المسائل الأربع. اسمع بقى، هذا درس عظيم، ده درس خاص. مش قال ولما انتقده التوجري في مثلا 10 مسائل أو أكثر أو أقل فأخذ مثالا أو مثالين أخطأ فيهما التوجري فرد وقال وهكذا وهكذا يرد بلا علم. طيب في 4 صح راحوا فين؟ في 4 صح صحيح الألباني رحمه الله تعالى رد 10 رد 20 لكن لم يفوته أن ينبه على ما صح من انتقاد التوجري وأن يشكر له ذلك وألا يتهمه في قصده، بل يشكره على محاولته الكشف عن أخطاء الكتاب. ليه؟ لأنه حريص التوجري على أن يكون هذا الكتاب منشورا بين الطلاب، وهو يقول رحمه الله بقول لكم يا أخواني المسالك دي مهمة، مسالك دي مهمة. هو أنا بدافع عن ابن باز رحمه الله تعالى، تم سلمان وكذا وضع شريطا سماه في فضيلة ابن باز، سماه نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، وهو الطاعن في ابن باز، ويقول نسيم الحجاز في سيرة ابن باز، لكن يمدحه فين؟ يمدحه فيما يزعمون بعدما جعلوا العلم شريعة وواقع في علم الشريعة. نعم خذ من ابن باز فتاوى الصلاة، فتاوى الحيض، فتاوى النفاس، لكن لا تأخذ من ابن باز فتاوى الاستعانة بالأمريكان مثلا، فتاوى الصلح مع اليهود، فإن ابن باز ما يعرف ذلك وهو معذور، ما عندي الشيخ اطلاع ولا عندي الشيخ يعني فوقت الشيخ لا. كيف أدافع عن أحمد وأنا على غير طريقته؟ كيف أدافع عن الشافعي وأنا على غير طريقته؟ كيف أدافع عن الأكابر وأنا على غير طريقته؟ لهذا استفد وانتفع. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى ممن تحسبه يا أخواني من الصادقين الناصحين، وما يجعل له قبولا لرجل في قلوب أهل الصدق إلا لسر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فانتبه لهذه المسألة، فإن بعض الناس تنتقده في 100 شيء يؤمن حول إبه يتصيد واحدة أو ثنتين فيرد عليك فيها ويقول وهكذا تلمس وهكذا ترى وهكذا يكون الانتقاد، ثم يكفأ على باقي الأمور. عند العلماء لا. فالألباني رحمه الله تعالى قال وإلا فهو مخطئ في كل ذلك. تشكر مخطئا؟ هذا الألباني فأروني مثله. وإلا فهو مصيب فقل إلا ما سبقت الإشارة إليه من المسائل الأربع. وأرى أن من تمام الشكر أن أعترف بإصابتي الحق فيها وأني رجعت لرأيي فيها. وهي انظر بقى لتعليقات الشيخ حتى على المواضع الأربع، انظر خلي بالك. أولا هذه التي أصاب فيها الشيخ حمود، أولا تفسير المأثم والمغرب في دعاء التشهد بالذنوب والمعاصي على أنني قد سبق أن رجعت عنه في الطبعة الثالثة الصادرة سنة 1381، أي قبل صدور رسالة الشيخ بست سنين، لكنه أصاب حينما نبه على هذا موجود في الطبعة. ثانيا مش بقى ما نكتم من انتقدك تكتم ثم تأتي أنت وتنتقد في باطل وقعت فيه، فيأتي واحد بعد مثلا مرور عشرات السنوات يقوم يسجل مقطعا بالصواب ولا يشير إلى إيه؟ إلى أنه انتفع ممن نبه على ذلك، ولا يشير أنه كان مخطئا، حتى إذا قلت لو أنت أخطأت بكذا قال فين؟ هاتوا يا أولاد هاتوا المقطع هذا، هاتوا المقطع، فيأتي بالمقطع الصواب. ألا فين المقطع الخطأ؟ وربما يحدث الكثير والكثير من الكلمات ومن المسائل حتى يقال ما كان لنا إلا هذا الكلام. هذا مذهب الملثقة ليس من مذهب العلماء، هذا مذهب المتكبرين ليس من مذهب المتواضعين الذين يحرصون على شكر من نبه إلى الخطأ. لكن من نبهني إلى الخطأ حدادي؟ إيه ده؟ من نبهني إلى الخطأ ما يكون حدديا، من نبهني إلى الخطأ يكون طالب علم حتى ولو كان حاقدا دحق ده له بينه وبين ربه، لكنني أشكره على ذلك أن نبهني إلى خطأ. ليس كل من نبه وليس كل من وجد عثرة عندي فبلغني إياها ولو كانت عامة جعلها على رؤوس الأشهاد، ليس كل من فعل ذلك يكون ماذا؟ ليس كل من فعل ذلك يكون حداديا. وإلا سنترجم الحدادية من جديد أنهم أولو العزم وأنهم أهل الفضل وأنهم على منطق هؤلاء. فإذا كان الحدادي من ينبه على الخطأ، إذا كان الحدادي من يغار على السنة، إذا كان الحدادي من يدافع عن العلماء ويدعي عصمتهم، إذا كان الحدادي فهذه مشكلة يا إخواني. إذن سنجعل الحدادية بمفهوم جديد ونقول حدادية مقبولة وحدادية إيه؟ مذمومة. فكما الإرجاء محمود ومذموم عند البعض فكذلك تكون الحدادية محمودة ومذمومة عند البعض. فيقول الشيخ رحمه الله أيضا من المسألة الثانية من الأربع مسائل قولي في مقدمة الطبعة الثانية من الكتاب في الصلاة إنها أعظم ركن من أركان الإسلام. قال الشيخ يعني حمود لابد من تقييد ذلك بما بعد الشهادتين، قل أعظم الأركان بعد الشهادتين، وأنا لا أخالفه فيما قال لأنه من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن كنت عنيت أنها أعظم في الأركان العملية على أن المقدمة المشار إليها لم نعد بعد إلى نشرها مرة أخرى، والقيد المذكور قد جاء صريحا في آخر فصل شبهات وجوابها، فلتقر عين الشيخ الفاضل بها. نقفل الكتاب كفاية كده الألباب، كفاية كده صراحة، كفاية كده كفاية كده. هذا الألباني فاروني مثله إذا جمعتنا يا حساد المجامع. أبرز هذا الأمة، أبرز الألباني الأمة حتى يقتنع الطالب يعني ألباني، وحتى يوم أن يرد عليه رد في عبارة أو في مسألة فلعظمة الشريعة على الألباني وملء الأرض من الألباني. هكذا يعلم الألباني الأمة. لكن لا تحتاج المسائل إلى متجرات ولا إلى مزايدات. الألباني رحمه الله يقول الشيخ حمود إيه يعني عبارة إنه قيدها بي بعد الشهادتين؟ الشيخ يقول ما هذا معروف يعني أنا أقدر. لكن اسمع ماذا يقول، والقيد المذكور قد جاء صريحا في آخر فصل شبهات وجوابها فلتقر عين الناقد. سبحان الله، فلتقر عين من تتبعني، لأنه يعلم أن قرة عينه العمل بالحق مش الرجوع إلى كلام الشيخ التوجري كتوجري. فلتقر عين الشيخ الفاضل الفاضل بها. ثالثا عدلت عن قولي في تفسير جملة والشر ليس إليك في دعاء التوجه، لأنه أعني الشر ليس من فعله تعالى، إلى قولي لأنه ليس في فعله تعالى شر، تحقيقا لرغبة الشيخ، وإن كنت لا أشعر بكبير فرق بين العبارتين، وقد ناقشته طويلا في الرد الذي سبقت الإشارة إليه، ولكن سأرجع إلى كلام الشيخ، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رابعا صححت ما جاء في نقل عن البدائع تعليقا على رفع اليدين في السجود بلفظ ابن الأثرم، فالظاهر أن الصواب الأثرم كما ذكره الشيخ احتمالا، وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، والله أعلم. هذا ولعل الله تبارك وتعالى ييسر لنا نشر الرد على الشيخ التوجري، فإن فيه تفصيل القول والأدلة على كثير من المسائل الواردة في الكتاب، وبخاصة رسالة الصلاة للإمام أحمد التي طالما نبهنا في آخر الطبعات السابقة على أنها لا تصح نسبته إلى الإمام أحمد، بل قال الحافظ الذهبي فيها أخشى أن تكون موضوعة. هذا مثال. ومثال ثالث، يقول الشيخ في شرح العقيدة الطحاوية، وفي كل هذا طبعا من نقل الشيخ محمد النظيم الشيباني في حياة الألباني وأثاره، يقول الشيخ في شرح العقيدة الطحاوية وفي مقدمتي على شرح العقيدة الطحاوية، يقول رادا على أحد المتعصبين والواقع خلافه، فأنا الذي كتبته ووقعته باسمي ورغبت في طبعه في آخر الكتاب خضوعا للحق واعترافا بالخطأ دون أن أنسى، دون يبقى واحد خضوعا للحق واعترافا بالخطأ، واثنين دون أن أنسى وجوب نسبة الفضل إلى الذي نبهني عليه، فقد قلت في الاستدراك المشار إليه، قلت ثم تبين لي أنني وهمت في توهيم المؤلف رحمه الله، فإن اللفظ المذكور قد أخرجه الترمذي في تمام الحديث اتقوا الحديث، ورواه ابن جرير أيضا وقد خرجته على الصواب في تحقيق المشكاة رقم الحديث كذا، والفضل في هذا الاستدراك يعود إلى أحد المصححين في المكتب الإسلامي جزاه الله خيرا، محمد ناصر الدين الألباني، والحديث اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم ومن قال في القرآن برأيه. وفي صاد 31 من هذا الشرح يقول الشيخ ثم خرج الحافظ هذه الطرق التي أشار إليها وبعضها حسن عنده، وابن رجب يقول فيها لا تخلو من مقال، ولذلك كنت توقفت عن إعطاء حكم صريح لهذا الحديث بالصحة حتى يتيسر لي النظر في طرقه، ثم يسر الله لي ذلك منذ بضع سنين فتبين لي أنه صحيح بمجموعها، وأودعت تحقيق الكلام فيها وبيان ما لها وما عليها في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وبناء على ذلك جزمت بصحة هذه الطبعة كما تراه في الصفحة رقم كذا. ويقول أيضا في حديث من عاد لي وليا، يقول والحديث رواه ابن جرير وإسناده ضعيف كما ذكرت في تخريج المشكاة، وقد كنت ذهلت عن هذا في الطبعات السابقة كما نبهت عليه في الاستدراك الذي ألحقناه بآخر الكتاب في الطبعة الثالثة، فسبحان من لا ينسى. وفي حديث أيضا إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية الطحاوية، قال صحيح الإسناد، وأقول الآن كلا ولا أدري كيف وقع هذا، فالسند ضعيف كما هو مبين في تخريج المشكات رقم، ثم في الحديث الضعيفة رقم. يقول الشيخ وقال صحيح الإسناد، ثم قال وأقول الآن كلا ولا أدري كيف وقع هذا فالسند ضعيف. وفي تحقيق أيضا على مشكات المصابيح، يقول حدثني قائلا بأنه تيسر لي فيما بعد أن أضع ملحقا على نسختي من موضوعة المشكات التي علي تخريجه السابق، استدركت فيه تخريج الأحاديث التي لم أتمكن يومئذ من تخريجها بسبب ضيق الوقت، كما نبه على ذلك أخونا الأستاذ الناشر زهير الشاويش في المقدمة بين الهلالين صد كذا، كما استدركت فيه بعض الأوهام التي وقعت لي مما لا ينجو البشر عادة. طيب إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. وأيضا في مقدمة سلسلة الحديث الضعيفة يقول: وقد أغير حكمي بعد، يعني وكذلك أضفت إلى كلامنا على بعض الأحاديث المنشورة في المجلة حتى الآن أمورا أخرى، مثل تعديل أسلوب الكلام عليها وزيادة تحقيق فيها ونحو ذلك من الفوائد. وقد أغير حكمي السابق على الحديث بحكم آخر بدلي فيما بعد أنه أعدل وأرجح، كأن أقول ضعيف جدا بدل ضعيف أو العكس، وضعيف بدل موضوع أو العكس ونحو ذلك. وهذا وإن كان نادرا فقد رأيت أن أنبه إليه لأمرين. يا سلام، اسمع بقى لأمرين. إيه هو؟ إيه يا ابني هو؟ سبحان الله، ينبه الشيخ ضعيف قد يحول إلى ضعيف جدا، وضعيف جدا إلى ضعيف، وضعيف إلى موضوع، وموضوع إلى ضعيف. طب ينبه الشيخ بقى، اسمع يا أخي، اسمع، شوف التربية، العلم هذا حينما ينطلق من تربية ترى بركته، لكن لا يعلم الإنسان لكي يتطاول على الناس. ما يريد العلم لكي يكون شيخا، ما يريد العلم لكي يكون مشهورا. يقول الشيخ: وهذا وإن كان نادرا فقد رأيت أن أنبه إليه لأمرين. الأول: كي لا يظن أن ذلك التغيير خطأ مطبعي. لا، ده رجوع. شوف كيف يتطرس الناس اليوم خطأ مطبعي، مع أن العقل قد لا يتصور، كما يقول ياسر برهامي في كتابه لما ذكر الحوض قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وهو ينقل ترجيحه ويدلل عليه، ثم يعود لما نبه على ذلك يعود عن هذا إلى قول آخر ويدلل عليه ويقول خطأ مطبعي، نسيت أنك رجحت بالدليل خطأ مطبعي. يا سلام، ده مطبعة سلفية، ديت مطبعة عاقلة، مطبعة مكلفة، ديت دي مكلفة. متى يكلف الجماد؟ عند ياسر برهامي. نؤجل الكلام هذا، نسيت أن هذا ترجيحك، أن هذا ترجيحك الذي رجحته ودللت عليه، ودللت عليه، لكنه الكذب. فالشيخ يقول حتى لا يظن الخطأ مطبعي، لا، خطأي أنا. وليه الشيخ يقول هذا؟ حتى لا يتمسك واحد بالحكم الأول ويقول عليه خطأ مطبعي في الايه. فطبعا الشيخ يريد الحق، ما يريد نفسه، فأبى الله إلا أن يرفع قدره. يا أخواني، إذا أردت رفع القدر بمخالفة الرب ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنك أتيت من حيث تريد ايه، فما زاد الله عز وجل عبدا عزا إلا بتواضع عنده، كما أنه ما كثر مالا إلا بنفقة منه، فما نقص مال من صدقة. نعم. طب الثاني، اسمع بقى الثاني: أن يعلم من شاء الله أن يعلم، أن يعلم ما شاء الله أن يعلم، أن العلم لا يقبل الجمود، فهو في تقدم مستمر من خطأ إلى صواب، ومن صحيح إلى أصح، وهكذا. وليعلموا أننا لا نصر على الخطأ إذا تبين لنا. وهذا وهذا، ومع انتشار مقالات الأحاديث الضعيفة في مختلف البلاد الإسلامية، فإنه لم يرد إلينا أي انتقاد عليها، ولا أدري إذا كان ذلك لما وفقنا إليه من الصواب بإذن الله تعالى، وهذا ما أرجوه، أو لقلة من له معرفة بهذا العلم الشريف ونقد الأحاديث التي تمكنه من الجولان في هذه البحوث، أو لغير ذلك الأمور. يعني بقول أنا ما جاليش انتقاد على السلسلة إلى الآن، لكن لعل هذا إما أنه صواب وفقنا فالحمد لله، أو لعدم وجود من هو يعنى بهذا الحديث ويخرج مثل هذه الأبحاث ويصول ويجول فيها مما نحن عليه. يعني قد يكون فيها أخطاء، ولكن قدري هذا كذا ما وقف عليه من له تبحر في الإيه. لما أجي أنا الآن بقى أقول هذا حديث صححه البخاري وضعيف، أو الألباني، أو هذا ضعيف ضعفه الألباني وهو صحيح، حينئذ يقال لي: أنت أعلم من الألباني؟ أنت من؟ والألباني من؟ الألباني الذي خدم السنة. وبعدين يجي ترجمة الألباني، سبحان الله العظيم. الألباني رحمه الله تعالى نفسه والذي يرجع ويحب، يحب من أهدى إليه شيئا من ذلك، كما قرأنا عليكم في كلام الشيخ حمود التوجري. فالكلام الحقيقة كثير في هذا. في حديث الأنبياء صلاة الله عليهم أحياء في قبورهم يصلون، أخرجه البزار ثم ذكره في الحديث الصحيح، وهو حديث صحيح، ولكنه لم يبين وجهه، وقد كفيناك مؤنته والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا وقد كنت اسمع بقى يقول هذا وقد كنت برهة من الدهر أرى هذا الحديث ضعيفا لظني، يقول الشيخ أنا بقيت فترة أرى أن هذا الحديث ضعيف لظني أنه مما تفرد به ابن قتيبة كما قال البيهقي، أنا تابعت البيهقي في ذلك ولم أكن قد وقفت عليه في مسند أبي يعلى وأخبار أصبهان، فلما وقفت على إسناده فيهما تبين لي أنه إسناد قوي وأن التفرد المذكور غير صحيح، ولذلك بادرت إلى إخراج في هذا الكتاب تبرئة للذمة وأداء للأمانة العلمية، ولو أن ذلك قد يفتح الطريق لجاهل أو حاقد إلى الطعن والغمز واللمز فلست أبالي. إن هيفتح طريق لإيه؟ ده البخاري عنده تساهل، الألباني عنده تساهل، الألباني عنده كذا، الألباني ما يعرف، ولو أن الناس يقولون ذلك. ليه؟ لأن الوضع والحق. فلو أنك طلبت بأن تقول عبارة العلامة الألباني العمل شرط كمال، دي مش من عبارة السلف، بل هي من عبارات مرجئة العصر كما نبه على ذلك العلماء الذين سبقوك في اللجنة الدائمة والفوزان والغديان والعلماء. قد يقول قائل على هذا يفتح بابا لمن يتهم الألبانية رحمه الله تعالى بالإرجاء، قل رد على من اتهم الألبانية بالإرجاء، لأن الألبانية رحمه الله تعالى ما يريد من وراء هذه العبارة ما يريد المرجئة، إنما هو الذي أصل وقعد منهج أهل السنة والجماعة والرد على مرجئة الفقهاء، لكن حتى يصان المنهج عن زلات العلماء في العبارات، فإن العلماء يقفون بقوة في العبارات التي قد تشتبه، فضع العبارات التي قد تكون صريحة. مثلا يا طلاب العلم أيها السلفيون، عبارة لفظي بالقرآن مخلوق، ما هو الحكم عليها؟ لفظي بالقرآن مخلوق، ها هذه العبارة ما هي؟ تعامل مع السلف كيف؟ كيف تعامل مع السلف؟ أحد يقول لنا يا إخوان، أحد يقول لنا، قول يا زغبي كيف تعامل السلف مع هذه العبارة؟ لفظ بالقرآن مخلوق، نعم، من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو، من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدأ. هذا من جهة ماذا؟ من جهة إطلاق العبارة. طيب ومن جهة المعنى؟ تفصيل. فنقول أن اللفظ قد يطلق ويراد به التلفظ، وقد يطلق ويراد به الملفوظ. إذا قصد به التلفظ وهو فعل الإنسان فهو مخلوق، وإذا قصد به الملفوظ فإن كان قرآنا فهو غير مخلوق. يبقى من جهة المعنى نفصل حتى لا نرد معنى صحيحا، أما من جهة اللفظ فمردود على الوجهين، ولهذا قال الإمام أحمد من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدع. هكذا يكون التعامل مع هذه العبارات ومع هذه الألفاظ حتى لا تنسب إلى ماذا؟ إلى منهج أهل السنة والجماعة. وقد ذكرنا لكم في الدرس الماضي الفرق بين الحكم على عبارة والحكم على مذهب قائل العبارة، فالحكم على عبارة شيء، والحكم على مذهب قائل العبارة شيء آخر. فمن الجناية ثم الجناية ثم الجناية أن ينسب الألباني رحمه الله تعالى إلى الإرجاء، ويقال هذا رجل مرجئ على مذهب المرجئة، وهو الذي رد على المرجئة وأطال في ذلك كثيرا. هنا أيضا قال الشيخ ولو أن ذلك قد يفتح الطريق لجاهل أو حاقد إلى الطعن والغمز واللمز، فليس عند الألباني الحاقد والطاعن واللامز من نصح في خطأ، كما بينا في كلامي مع شيخ حميد التوجري والمواضع هذه كلها. وإنما الحاقد هو من ينسب إلى الشيخ مذهبا هو بريء منه وقد تبرأ منه، فلست أبالي. يقول الشيخ، شوف اسمع الكلام ونتربى، الذي يريد فعلا أن يدافع عن الألباني يبرز منهجه، فلست أبالي بذلك ما دمت أني أقوم بواجب ديني أرجو ثوابه من الله تعالى وحده. لست أبالي أن يقول هذا كذا أو يقول هذا كذا، لست أبالي بهذا. فإذا رأيت أيها القارئ الكريم في شيء من تآليفي خلاف هذا التحقيق فاضرب عليه واعتمد هذا وعض عليه بالنواجذ، فإني لا أظن أنه يتيسر لك الوقوف على مثله. الله أكبر، الله أكبر. هذا الألباني فأروني مثله. فإذا رأيت أيها القارئ الكريم في شيء من تآليفي خلاف هذا التحقيق والتقعيد والتأصيل فاضرب عليه واعتمد هذا وعض عليه بالنواجذ، فإني لا أظن أنه يتيسر لك الوقوف على مثله، والله ولي التوفيق. ثم أعلم، اسمع بقى، يبقى هذا من الجانب الحديثي في التعليق على هذا الحديث اللي هو الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. قال بقى: ثم أعلم أن الحياة التي أثبتها هذا الحديث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هي حياة برزخية ليست من حياة الدنيا في شيء، ولذلك وجب الإيمان بها دون ضرب الأمثال لها ومحاولة تكييفها وتشبيهها بما هو المعروف عندنا في حياة الدنيا. فالحياة البرزخية لها كنهها، وحياة الدنيا لها كنهها، ثم الحياة في الآخرة إلى جنة أو إلى نار لها كنهها الآخر. هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه المؤمن في هذا الصدد، الإيمان بما جاء في الحديث دون الزيادة عليه بالأقيسة والآراء كما يفعل أهل البدع الذين وصل الأمر ببعضهم إلى ادعاء أن حياته صلى الله عليه وسلم في قبره حياة حقيقية، قال: يأكل ويشرب ويجامع نساءه راجع مراقي الفلاح، وإنما هي حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. مع الجانب الحديثي يأتي الجانب العقدي والمنهجي والمسلكي عند الألباني رحمه الله تعالى، ولطالما قرأنا الألباني رحمه الله تعالى من هذا الكثير ومن الأبحاث العظيمة له رحمه الله تعالى، تعليقاته على السيرة النبوية لابن هشام، وقد وضع كتابه لابن كثير، وقد وضع كتابه صحيح السيرة النبوية، ونجد من ذلك الأبحاث الكثيرة والرد على أبي زهرة، وكيف أنه رحمه الله تعالى قد جمع بين الجانب الحديثي وقد تألق فيه والجانب العقدي وقد تألق فيه أيضا رحمه الله تعالى، ونجد في ذلك أبحاثا عظيمة جدا، وهو يرد على أبي زهرة ويرد أحيانا على السيوطي في أبحاث كما مر معنا الكثير من ذلك. الحقيقة لو عشنا مع الألباني رحمه الله تعالى يمكن هنأتي على إيه؟ على كل اليوم ولن يكفي، ولكن حسب اللبيب الإشارة واللبيب تكفيه الإشارة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرمه أن يرحم هذا الإمام وأن يرزقه خيرا على ما بذل في نشر السنة والنصح للأمة، ونؤكد مع هذا كله على أن الألباني رحمه الله تعالى ليس معصوما، ليس معصوما، فالألباني لا يخطئ الخطأ الواحد بل يخطئ الأخطاء الكثيرة، وذلك لا ينقص قدر الرجل، فمن ذا الذي لم يخطئ من أئمة السلف؟ ليس الألباني كالبخاري، ومع ذلك البخاري رحمه الله تعالى لديه الأخطاء ولم يكن معصوما، وكل إمام من الأئمة هكذا عنده من الأخطاء، لكن ليس هناك إمام، اسمع، لكن ليس هناك إمام ولا عالم من علماء السنة، لا الألباني رحمه الله تعالى ولا غير الألباني ولا من هو أكبر من الألباني، ليس يقصد واحد الانحراف في المسلك والعناد للنص ومخالفة النص بل الأئمة كلهم يريدون الوصول إلى الحق متبعين في ذلك مسالك الخير والهداية، ولكن قد يصيب الواحد وقد يخطئ. ولهذا إن نبهنا أو نبه العلماء على خطأ البعض فإن هذا هو الزلة التي لا يعفى منها أحد، كما قال بعضهم وليس يوجد إمام إلا وله إيه وله أخطاء، ولو أن كل إمام من الأئمة أخطأ خطأ أخرجناه لما بقي لنا أحد، لأن الأئمة خطأهم في ماذا؟ أرادوا حقا فلم يهتدوا إلى دليله مثلا، أو جاءهم دليل فثبت عندهم وهو ضعيف، أو ضعف عندهم وهو صحيح، أو إلى آخره من أنواع التأويلات، كما ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام التي يكرهها ويبغضها الحدادية بحق الذين لا يريدون التسليك للأئمة. ولهذا أذكر أن أحدا رد علي في هذه العبارة قائلا: من قال لك بأن هذه العبارة وافقت؟ بل هذا الرجل مرجع، بل لا أقبل أن يكون مرجعا، إنه جهمي جلد، إنه جهمي جلد، ويريد منا أن نقول بأن الألباني رحمه الله تعالى جهمي جلد. فبين قوم لا يريدون أن يقال أخطأ في عبارة، وبين قوم لا يرضون منا ذلك بل يريدون منا أن نقول بأن الألباني جهمي جلد. بين هؤلاء جميعا نقول الألباني إمام وإن رغمت أنوف، ولكنه يصيب ويخطئ كما أشار هو إلى نفسه، وكما أشار إلى أخطاء كثيرة شكر من دله عليه وإن كان لا يوافق على جلها فيه، لكن يذكر لمسلكه في نصح المسلمين وينشر لمسلكه في دلالته على الخير، وافقه بعد ذلك أو خالفه. هكذا تكون الأئمة وتكون المسالك، وهذه المسالك يا أخواني لا تتربى مع الكتب المفردة، ولا تتربى في الشخص مع التعالي، وإنما تتربى مع الشخص إذا طالع كلام أهل العلم، وإذا عايشهم، وإذا عرف طريقتهم، وحينئذ يحمد المحمود ويذم المذموم، يوافق على الحق ويرد الباطل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الانتفاع بأئمة الإسلام وعلماء المسلمين، وأن يرزقنا سبيلهم، وأن يعصم قلوبنا وأن يعصم ألسنتنا من التطاول عليهم، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.